الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم المسلمون في العالم، مشاهد ورحلات. لقاء أسبوعي معتاد نعقده مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي، الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والرحالة والداعية المعروف، والذي يتحدث إليكم عن بعض من زياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين في العالم. معالي الشيخ محمد، أحسب أن الحديث لا زال متصلا عن جولتكم في ما يعرف بجنوب روسيا ومشاهداتكم لأحوال المسلمين هناك، وقد أوضحتم في حلقات سابقة العديد من المشاهدات عن زيارتكم تلك وعن أحوال المسلمين فيها. آمل من معاليكم أن تتفضلوا بمزيد من الإيضاح عن زياراتكم ومشاهداتكم في إقليم أورنبورغ أو غيره من الأماكن التي زرتموها هناك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الأمر كما ذكرتم وذكرتم أيها الأخ العزيز الدكتور محمد بن عبد الله مشوح، وسيكون عن إقليم أورنبورغ، وهو حديث متصل بحديث قبله عن هذا الإقليم. وقد قلت في أكثر من مناسبة إن الوحدات الإدارية في روسيا، في جمهورية روسيا الاتحادية، تبلغ 167 وحدة، منها ما هو جمهوري. الجمهوريات إذا كانت لعناصر من السكان سميت باسمهم، مثل جمهورية تترستان وجمهورية الشيشان وجمهورية البشقرد وهكذا. هذه منسوبة إلى جماعات من الناس كانت لهم تجمعهم وحدة أصل، وقد تكون منسوبة لإقليم بمعنى أنه ليس جمهورية لأناس معينين، لأنه في الأصل لم يكن مسكونا من أناس معينين منتمين إلى قبيلة واحدة أو إلى شعب واحد، وإنما هم مجموعة من سكان روسيا، مثل هذا الإقليم الذي نتحدث عنه وهو إقليم أورنبورغ. فنحن وقف بنا الحديث في الحلقة السابقة عندما ركبنا طائرة متوجهين عليها من مدينة أورنبورغ عاصمة الإقليم إلى مدينة أورسك، وهي مدينة أخرى أصغر من مدينة أورنبورغ التي هي عاصمة الإقليم. وقد وصلناها في 8:18 دقيقة عصرا بعد طيران السرقة 43 دقيقة. وينبغي أن لا يفاجأ المرء في أن الساعة 8:18 تكون عصرا، ولم أقل مساء لأن الوقت كان عصرا والشمس لا تغيب إلا في نحو 10 ليلا، يعني مساء. وذلك أن طبيعة البلدان الشمالية يطول فيها النهار في الصيف ويقصر فيها في الشتاء. استرق الطيران من مدينة أورنبورغ إلى مدينة أورسك 43 دقيقة، وما تزال الشمس حية ونحن في الساعة 9، بل ما يزال النهار فتى كما كان الأدباء القدماء يعبرون. فهذه طبيعة البلدان الشمالية كما ذكرت. كان من المناظر الجميلة حول مدارج المطار زهور من زهور الربيع الصفر تزين الأعشاب الربيعية، وهي تذكرني بأزهار الرياض جمع روضة في نجد عندما يجودها الغيث فتزدهر فيها أعشاب الربيع. الحقيقة أننا لم نكن في فصل الربيع عندنا، كنا في فصل الصيف، ولكن فصل الصيف عندهم هو فصل الربيع، يعني يعتبر فصل الربيع، لأن فصل الربيع بارد، لا يزال الثلج يرين على البلاد كما هو ظاهر. وليست هذه النظرة للصيف والربيع خاصة بهم، بل حتى في بريطانيا. أذكر أن من شعر شكسبير الذي ترجمه نظما إلى العربية الأستاذ وليد فرحات وهو من أهل القدس، قال شكسبير: لست أرضاك ليوم صيف شبيهة، أنت أبهى من يوم صيف وأجمل. فجعل أجمل أيام السنة هي أيام الصيف التي ضرب المثل بها لمحبوبته. ولكن أيام الصيف عندنا وبخاصة هذا العام والأعوام الحارة هي أيام الشدة والقشف، ولا يضرب المثل بجمالها. أما الأعشاب التي في المطار التي يعني على مدارج المطار فإن أكثرها بدا عليه الجفاف. وقفت الطائرة في ساحة الوقوف في المطار ولم يتحرك الركاب من مقاعدهم عندما وقفت الطائرة، بل ظلوا سكونا لا يفهمه من لا يعرف سببه، وذلك أن عادتهم في هذه البلاد الروسية ألا ينزل الركاب بل لا يقوموا من مقاعدهم حتى ينزل الملاحون من الطائرة. وقد نزل الملاحون بالفعل وهم ثلاثة في هذه الطائرة الصغيرة، فنزل الركاب بعدهم. حملنا أمتعتنا بعد أن أنزلناها بأنفسنا من الطائرة. لماذا؟ لأن روسيا من العادة الشيوعية عندهم ألا يخصصوا عمالا سواء كانوا حمالين نحوهم لحمل الأمتعة، بل على كل راكب أن يحمل أمتعته بنفسه إلى الطائرة وأن ينزلها من الطائرة. لماذا؟ لأنهم يقولون إن هذه خدمة للناس ولا يجوز أن الناس يستخدم بعضهم بعضا، ولكن هذا غير صحيح. وجدنا في الاستقبال في المطار أربعة من الإخوة المستقبلين، على رأسهم الأخ فاضل جان طاهروف رئيس جمعية المسجد في أورتك ويسمونه متولي، ومعه ابنه طلعت يسوق سيارته وهو من التتار تزين صدره وكتفيه أوسمة عديدة. سألته عما إذا كان يعمل في الجيش، فقال: كان ذلك في القديم، فهو الآن متقاعد. وهذا صحيح لأنه مسن، ومظهره لا يكاد يختلف عن مظهر العرب من أهل شمال إفريقيا. والأخ وجدنا أيضا معه الأخ مغاي باي وهو من القزاق مظهرا ومخبرا، حيث تتجلى الملامح القزاقية فيه، وهي الملامح التركية الأصيلة مختلطة بشيء من الملامح المغولية. ومعهم سيارة، وكذلك الأخ قادر جان ابن ساودة وهو الذي جده بنى مسجد أورسك الحالي الذي سيأتي الكلام عليه. لم نضع أي وقت في المطار الذي خلى بسرعة من الناس لقلة ركاب الطائرات عندهم بين البلدان المتقاربة في ذلك الوقت، وإنما اتجهنا فورا إلى سيارة الأخ مغاي باي القازاقي، ورأيت السائق أيضا الذي معه عليه ملامح القزاق، فسألتهم عن حدود جمهورية قزاقستان من هذه الناحية مع روسيا، فأجابوا إنها ملاصقة، أي لا تبعد عن المطار إلا بكيلوين اثنين، وهي الحدود الشمالية لقزاقستان والحدود الجنوبية من هذه الناحية لجمهورية روسيا الاتحادية، وهذا بعد شديد. بالنظر لما ذكرته من قبل من كون حدود جمهورية روسيا الاتحادية قد زحفت قليلا في اتجاه حدود جمهورية قزاقستان عندما كان البلدان بينهما وحدة واحدة عن طريق روسيا، حتى أخذت منها قطعة ليست بذات أهمية في هذه البلاد ذات المساحات الشاسعة، فإن أراضي الجمهوريتين كلتيهما كانت تعتبر أراضي روسية بحكم الغلبة والتملك في عهد القياصرة، ثم أراضي الاتحاد السوفيتي في عهد الشيوعيين، إلى أن استقلت جمهورية قزاقستان في عام 1410. ويبعد المطار من مدينة أورسك 9 كيلومترات، سارت فيها السيارة مع خط أسفلتي جيد تحف به أعشاب جافة ولكنها صالحة لرعي الماشية. ذكروا أن الأمطار قليلة في هذه السنة وهي أمطار صيفية، أما الشتاء فإنه الثلج المطبق. ولم أرى على طريق المطار أشجارا مغروسة، وبادرنا الإخوة المرافقون بقولهم هذه صحراء، وكرروا كلمة صحراء مع أن الأعشاب فيها كثيفة، وقالوا هذه الأعشاب تنبت بعد ذوبان الثلوج في الربيع ثم يسقيها مطر الصيف وهي مراع جيدة، واستوضحت منهم عن ذلك، فذكروا أن معنى كونها صحراء أنها ليست فيها أشجار الغابات وإنما فيها الأعشاب المذكورة التي هي جيدة لرعي الماشية. ومثلما تلتقي أو تقترب حدود جمهورية قزاقستان من جمهورية روسيا في هذه المنطقة، بل في هذه المدينة، لأن بين هذه المدينة وبين حدود روسيا 14 كيلومترا فقط، فإن حدود جمهورية مسلمة أخرى هي جمهورية بشقردستان التي تسمى بشكيريا نسبة إلى أهلها البشكير وهم البشقرد في كتبنا العربية القديمة، تقترب حتى لا تبعد حدود جمهورية بشقرد عن مدينة أورسك التي نحن فيها الآن إلا 50 كيلومترا. ولكن جمهورية بشقردستان أو بشكيريا هي ذات استقلال داخلي وحكم محلي داخل جمهورية روسيا الاتحادية، وليست جمهورية مستقلة كما هو عليه الحال في جمهورية قزاقستان. قبيل الوصول إلى المدينة انحدرنا انحدارا قليلا إلى واد يجري فيه نهر غير كبير اسمه أورك، وقد التبس اسمه في ذهني باسم نهر أورال الذي عرفت أنه يشق المدينة، يشق مدينة أورسك هذه التي نحن فيها، فذكروا أنه نهر آخر وأنه أصغر من نهر الأورال، فقلت في نفسي أين الصحراء من مدينة يشق وسطها نهر ويجري في ضواحيها نهر آخر. وحول ضفتي نهر أورك زراعة ملتفة إلا أنها غير واسعة، وذلك لقلة وسائل الزراعة الحديثة بأيدي الناس، لأن الشيوعية كانت تمتلك ذلك، والشيوعية هي حكومية في تلك الأزمان قبل استقلال البلاد، استقلال البلدان والجمهوريات التي كانت منضمة إلى روسيا وعددها 15 جمهورية. كان أول ما رأيناه من المدينة صف من الأبنية الحكومة الأبنية الحكومية المتعددة الطوابق المؤلفة من شقق سكنية صغيرة، ومع أنها عالية فإنها تقع على شارع غير واسع، والحكومة الشيوعية تبني أمثال هذه العمائر أو النقل الأبنية المتعددة الطوابق تجعلها شققا ضيقة جدا حتى لا يكون في شقة إلا غرفتين في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان يكون فيها غرفتان ومنافع، ولكن لا يكون فيها صالة أصلا وإنما هو ممر بين الغرف من باب التوفير في البناء، هكذا يعمل الشيوعيون. وعلى هذا الشارع أعمدة الكهرباء الخشبية وهي تحمل الأسلاك التي تجري فيها الكهرباء لتدخل إلى البيوت، وهذا أمر تجاوزته أكثر البلدان ومنها بلادنا، إذ أصبحت حبال الكهرباء أو ما تفرع منها تدفن تحت الأرض. وصلنا إلى حي في القسم القديم من المدينة بيوته من الخشب، وهذا أمر طبيعي من أجل كثرة الأشجار وقرب هذه المنطقة من مناطق الغابات، وبعضها تكون حوائطه من الحجارة ولكن البيوت كلها من الخشب، وكلها ذات سقوف مسنمة من الصفيح من أجل أن تنزلق عنها أمطار الصيف وثلوج الشتاء. وقفت السيارات عند بيت أخينا الكريم فاضل جان الذي يقع على شارع قد نبتت في مكان الأرصفة منه أشجار برية قصيرة إذ ليس فيه أرصفة. ولاحظت أن طلاء البيوت على شارعه هو الأصفر والأحمر. تقدم الأخ فاضل جان إلى بيته بعد أن فتح باب حوشي الخارجي، ونبحنا كلب صغير لهم كان بجانب البيت كالعادة. صعد مع درج خشبي إلى حيث الطابق الثاني فصعدنا خلفه. صعدنا خلفه وعندما دخل بيته رفع يديه بدعاء رمزي قصير، وكان فعل مثل ذلك عندما قابلنا قبل هنيهة في المطار. والبداءة بالدعاء عند اللقاء أمر شائع في هذه البلاد الشمالية وبعض بلاد ما وراء النهر، وهو دعاء رمزي قصير بحيث لا يتأنى الداعي ولا يرفع صوته بالدعاء، ولذلك لا ندري ما يقول. ومثل ذلك أو ألزم منه عندهم الدعاء بعد الانتهاء من تناول الطعام. بيت الأخ فاضل جان له فناء خاص به، وهو منفرد من طبقين ومقام من الخشب. ومثل هذا البيت لا يحظى به إبان الحكم الشيوعي إلا من كان ذا حظ عظيم أو مقام في الدولة كبير أو ورثه عن أحد أبويه، لأنه لم يكن يسمح ببناء البيوت المنفردة في المدن في ذلك الوقت، وإنما البيوت الشائعة لعامة الناس هي المؤلفة من شقق سكنية ضيقة جدا. جلسنا في غرفة الجلوس في بيت الأخ فاضل جان المؤثثة بمقاعد لا بأس بها، بينما كانت زوجته وهي سيدة مسنة في المطبخ الذي كان في طريق الدخول إلى غرفة الجلوس، وقد درت حديث مفيدة بل مهمة لنا عن وضع المسلمين في هذه المدينة الغريبة علينا وهي مدينة أورسك، حتى أن بعض الذين معنا لم يكونوا سمعوا باسمها قبل الوصول إلى هذه البلاد. كما بحثنا معه برنامج زيارتنا القصيرة للمدينة، ثم جاءت زوجته وكلمته، فذهبنا إلى المائدة في غرفة مجاورة عليها فطائر وشاي ومشمش مجفف وزبدة وحلوى، وهي مثل الحلوى القديمة المعتادة عندنا. كما وضع على المائدة نوعين من الفاكهة المحلية، كلاهما لم نستسق طعمه ولم نعرف اسمه، كما أن الأخ المفتي الشيخ عبد الباري خير الله، وهو من أهل المنطقة ويعرف قدرا صالحا من العربية، تعلمه في مدرسة مير عرب في بخارى، ثم ذهب إلى سلطنة عمان على منحة دراسية لتعلم العربية قدمتها حكومة عمان له ولعدد من الأئمة في هذه المناطق، فلم يعرف اسم هذه الفاكهة بالعربية، وهو على حق إذ لا نظير لها عندنا، ولذلك لا أعتقد أن لها اسما شائعا في العربية. فإذا كانت ذكرت في بعض الصحف أو الكتب العربية فلا شك أن ذلك غير معروف لأكثر الناس، وأحسن وصف لها أنها تشبه ما يسمى بعنب الذئب، وهي حبات صغيرة كروية كحبات العنب الذي لا بذر له المسمى بالبنات، إلا أنها حمراء يمكن أن توصف بأنها في القدر واللون كحب الرمان، إلا أنها كروية الشكل بخلاف حب الرمان الذي هو كلوي الشكل، والغريب أن في طعمه قربا من طعم حب الرمان. الفاكهة الثانية تشبه حب الملوك كما يسميه إخواننا المغاربة، وهو المعروف عندنا في الشرق بالكرز أو الكريز، إلا أنه هنا صغير الحجم حامض الطعم. تناولنا من هذه المائدة التي أحضرها إلينا الأخ جزاه الله خير، وجلست زوجته المسنة وهي أم لأولاد لهم أولاد، وعندما فرغنا من المائدة كانت بقيت من النهار بقية، أردنا أن نستغلها برؤية بعض معالم المدينة، إلا أنني لم أجد عند القوم انشراحا لذلك، وإنما أخذنا طلعة ابن الشيخ فاضل جان بسيارته وهي من طراز لادة إلى فندق في المدينة اسمه فندق الأورال، إضافة إلى نهر أورال الذي يشق هذه المدينة مثل ما يشق مدينة أورنبورغ، فاصلا بين قسميها إلى قسم أوروبي وقسم آسيوي، أو هو إضافة إلى جبال الأورال التي تعتبر في هذه المنطقة حدا لسيبيريا، وقد يعتبرها بعضهم الحد الطبيعي الظاهر بين قارة آسيا وأوروبا، وإن يكن القول استقر الآن أن الذي يفصل بين آسيا وأوروبا هو نهر أورال. وقد دخلنا إلى الفندق مع غروب الشمس، وذهب السائق بالسيارة، وعندما دخلنا الفندق وجدناهم يجددونه ويعيدون طلاءه، ولكن المشكل أن الحمام لا يوجد إلا محل واحد للدور الذي يتألف من نحو 20 غرفة، ما ليس فيها إلا مرحاض واحد، وهذا الشيء ورثوه عن الشيوعيين إذ لم يكونوا يبالون براحة الناس. وأذكر بهذه المناسبة نكتة نشرت في روسيا، وهو أن زائرا من البلاد الغرب، يعني من البلاد غير الشيوعية، زار واحدا ساكنا في عمارة مثل هذه العمارة وليس في الدور إلا مرحاض واحد، فيتجمع أهل الشقق كلهم في دور ينتظرون، يعني في صف كل واحد ينتظر الثاني حتى يفرغ. أما الضيف فإنه لم يكن متعودا على هذا، ولكنه بحاجة لأولا يقضي حاجته، وهذا مشترك مع غيره وليست له مزية، ولكنه كان يريد الذهاب للمطار، فكان المضيف يسأل الناس ويقول من فضلكم أرجوكم أن تؤثروا أن تقدموا، فبعضهم قبل ذلك وبعضهم لم يقبل. هذه طريقة من طرق الشيوعيين، ولكن الله سبحانه وتعالى قد أسقطهم وأسقط عاداتهم معهم. أخذ الرفقة يتشاورون فيما يفعلونه تجاه ذلك، أي في كون الحمام واحد في الدور. وليس معنا الآن من أهل البلد أحد، ولا نعرف فيها فندقا آخر، فاستقر الرأي على التسليم والبقاء فيه لهذه الليلة مع مغادراته في الصباح المبكر غدا، لأن موعدنا مع زعماء المسلمين في المسجد الجامع في 8:30 صباحا. أجرة الفندق 128,000 روبل، ويساوي ذلك بالصرف في البنك وفي أيضا عند التجار 28 دولارا أمريكية على وجه التقريب. وفي الغرفة التي سكننا فيها تلفاز فاسد لا تتضح فيه الصورة، وهذا من بقايا أعمال الشيوعيين، وهكذا في بقية الغرف. ولا شك في أنه من الأجهزة التلفازية المستعملة التي حاولوا إصلاحها، إذ ليس له مفتاح، وإنما قالت المرأة الوحيدة التي رأيناها تعمل في الفندق إنه يعمل بإيصاله بالتيار الكهربائي ويقف عن العمل بنزع توصيلته عنه، وليس في الغرفة ثلاجة. وأسرعنا نصلي المغرب والعشاء جمعا ثم نمنا مبكرين، لأنه لا عمل لنا إلا النوم، إلا أن نومنا شابه غزو هادئ من حشرات لاسعات صغيرة من حشرات البلدان الباردة التي تكثر في فصل الصيف، لتعوض بذلك ما فاتها من سبات في فصل الشتاء الطويل. وقد جربت هذا في عدة أماكن من الشمال القصي، حتى أنه في الدائرة القطبية التي لا تغيب عنها الشمس في الأيام عندما كنا فيها، كان الحشرات هي حديث الناس، وكانت المتاجر تبيع ما يسمى بقناع الحشرات، وهو شيء يوضع على الوجه فيه مكان للعينين مخصص مفتوح على زجاج، واطل زباد تغطيه زجاج، والباقي يغطي الوجه، وكل هذا لمكافحة الحشرات. والغريب أن الحشرات عندهم تكون في الشمس وفي النهار وتهاجم الناس، ولا أريد أن أكرر ما سبق عن قلته عن هذه عن تلك الحشرات، لكنني أقول إننا في يوم الخميس الموافق 2 صفر عام 1416 عندما كنا نزور أورنبورغ هذه، أصبحنا وسميت ذلك الصباح صباح الأورال، فقد نلت كفايتي من النوم وصحوت مبكرا مع الفجر، وإذا بالنور يغمر الأفق، فظننت أنني قد تأخرت في الاستيقاظ، لكن تبين أن الأمر يتعلق بحالة السماء في هذه البلاد الشمالية، فالفجر يسفر مبكرا مثلما أن الشفق يغيب متأخرا، وفي الصيف لا يكون فاصل بين غروب الشفق وإسفار الفجر، بل يتصل هذا بهذا حتى يشكل على المرء الذي عاش في البلدان المعتدلة والحارة مثل بلادنا كيفية التصرف في أوقات الصلوات في مثل هذه الحالة. وكنت سألت الأخ الشيخ عبد الباري خير الله مدير الإدارة الدينية في أورنبورغ عن ذلك، فقال: نحن نقدر للأمر تقديرا، وصلاة المغرب الآن عندما كنا فيه هي في 10:30. تصور أن المغرب هنا المثل لو كان هنا في 10:30، وصلاة العشاء في 11:00، أي يجعلون بين الصلاتين هذه نصف ساعة. لماذا؟ لأنه لا يوجد، لأن الشفق لا يغيب. نحن عندنا وقت صلاة العشاء بعد غياب الشفق، أي بعد مضي 1:45 على وجه التقريب من غروب الشمس، ولكن الشفق عندهم لا يغيب أصلا. وقالوا لنا إنه لا يوجد شفق، قلنا لا، من الناحية اللغوية يوجد، لأن الشفق هو النور الذي يبقى في السماء في بعد مغيب الشمس، ولكنه هنا لا يذهب. أما الفجر، ذكر أنهم يصلون العشاء في 11:00، قال: أما الفجر فإننا نصليها قبل طلوع الشمس بساعة، لأن الفجر يسفر مبكرا، إذ يشاهد في أطول أيام الصيف في 1:30 بعد منتصف الليل. كان منظر النافذة في غرفتي يطل على ميدان فيه دوار قد غرست فيه الزهور وجمل تجميلا جيدا، إلا أنني عندما قارنت جماله بجمال فندقنا تبادر إلى ذهني النفاق الشيوعي الذي كان يحمل بعض الأشياء التي يراها الأجانب حسنة المظهر، وأما التي لا يراها الأجانب ولا يراها إلا عامة الشعب فإن الشيوعيين لا يهتمون بها، وقد انقضى ذلك النظام الشيوعي الظالم إلى غير رجعة بإذن الله. نظرت إلى جهة الشمال، حيث جهة القطب الشمالي الذي كنت في إحدى مدنه قبل سنوات في 21 يونيو، وهو أشد أيام السنة دفئا هناك، ولا أقول حرا لأنه لا يوجد فيها حر، فكان البرد قارسا، إذ كانت درجة الحرارة 3 درجات فوق الصفر، وهذا هو صيفهم. وقد علت لي قشعريرة البرد عندما تصورت ذلك المكان وما يقاربه، إلا أنه ليس محاذيا لهذه الجهة، وتصورت برده وثلجه الذي رأيت بعضه في ضواحي مدينة مورمانسك، ويسمونه الثلج الأزلي، بمعنى أنه ثلج لا يذوب أبدا، فما دام أنه موجود في أشد أيام الصيف دفئا حيث لا تغرب الشمس مطلقا وليس فيها ليل عندما زرناها آنذاك، فإنه ينزل عليه الثلج بعد ذلك فتزداد صلابته ويتكاثف ثلج آخر في أكثر أيام السنة.
أحسنتم على الشيخ محمد. في الحقيقة أعتذر منكم أيها الأخوة والأخوات، انقطعت عليكم هذا الاستمتاع مع حديث معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والرحالة المعروف، والذي كان يتحدث إليكم عن مشاهداته وزياراته لأحوال المسلمين في العالم، والتي كانت في هذه الحلقة والتي قبلها في حلقات سابقة عن إقليم أورنبورغ وبعض مشاهداته في جنوب روسيا. أشكر لكم استماعكم وإنصاتكم أيها الإخوة والأخوات، راجيا أن نلقاكم بإذن الله تعالى على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم. وهذه تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.